إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، وقفت برسم الدار من عرفات وأجريت دمع العين في الوجنات، وفلت عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار أقفرت وعراق أين الأولى شطت بهم غربة النوى، أفانين بالأطراف مفترقات، ديار عفاها جور كل منابذ ولم تعف للأيام والسنوات. إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذا اليوم، هذه الذكرى التي تمر علينا في كل عام، رحيل خديجة سلام الله عليها، أم المؤمنين، هذه الزوجة الصالحة والمخلصة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسيدة خديجة تعتبر عندنا قدوة، لأنه القدوة هي الشخصية التي تكون مثل أعلى، تحتذى في أقوالها وفي أفعالها. ونجد بأن الصراع الموجود في هذه الأمة حول تشخيص القدوة، وتختلف المعايير والموازين في تشخيص هذه القدوة. يعني مثلا في زحمة التاريخ الإسلامي تلمع شخصيات كثيرة سواء كانت رجال أو نساء. البعض فعلاً لبعض الموازين يرتقي إلى مستوى القدوة، والبعض ليس كذلك. لكن عندنا نوع من الخلط، يعني نجد مثلا المؤسسات الفكرية، الجامعات، المدارس في مناهجها مع شديد الأسف يوجد هذا النوع من الخلط لفقدان الضابطة الصحيحة في تشخيص القدوة. يعني عندما نريد أن نقدم رجل أو امرأة على أنه قدوة، ما هي المعايير المعتمدة في انتقائه؟ احنا عندنا المعيار الصحيح والدقيق في انتقاء القدوة ليقدم للأمة على أنه قدوة القرآن والسنة المطهرة، مواقف أقوال تعرض على هذين المعيارين. إن كان قد وافق القرآن والسنة فبها ونعمت، إن خالف فلا قيمة له عندنا. وعندنا معيار ثالث وهو الذي أسس له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الموقف من علي خاصة ومن أهل البيت عامة. نقول هذا المعيار بكل صراحة، نحن الشيعة نعتبر ذلك معياراً في اتخاذ إنسان في التاريخ قدوة أو لا قدوة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في حق علي: علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث ما دار. ووردت روايات كثيرة في حق علي تشخص أو تعين بأنه معيار ميزان لمعرفة المحق والمبطل. يا علي، حبك إيمان وبغضك نفاق. يا علي، من قاتلك قاتلني بمعنى الأحاديث، ومن حربك حربي وسلمك سلمي. وأما في أهل البيت فإنهم أعلم منكم فلا تعلموهم، لا تقدموا عليهم فتهلكوا، ولا تقصروا عنهم فتهلكوا، لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، يعني الكتاب والعترة. روايات النبي صلى الله عليه وآله تقود إلى تقعيد هذه القاعدة بأن هؤلاء عليهم السلام يعتبرون قدوة عندنا، يعتبرون ميزان عندنا، معيار عندنا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نتخذ شخصية ما، نشوف موقف هذا الإنسان من هذه العناصر: القرآن والسنة المطهرة ومعيار عندنا نحن الشيعة، مع أنه لا يبعد المدارس الأخرى في نصوصها تشير على أن هؤلاء معيار، ولكن لم يتخذوا في مقام التطبيق. ما في، في مقام النظرية موجود عندهم، لكن في مقام التطبيق لا نرى له تطبيقا. لكن الحمد لله الشيعة عندهم هذا المقدار أنهم يطبقوه. والمعيار الثالث بعد القرآن والسنة المطهرة العترة الطاهرة عليهم السلام. نعم. وأردت من هذه المقدمة أيها الإخوة الكرام هو تصحيح المفاهيم عندنا في الجو الإسلامي حول عرض القدوة. لا، مثلا أي جندي مقاتل وصارت له مثلا مواقف قتالية هذا قدوة. أي إنسان مثلا حضر مع رسول الله صلى الله عليه وآله، رآه وسمع حديثه، خلاص يعتبر شنه، يصنف ضمن القدوة، يقتدى به ويؤخذ منه. وفي مجال الدراسة لشخصيته في مجال الجرح والتعديل لا نرى الضوابط التي قننها البعض تجري في بعض الموارد. أيضا التراث الإسلامي مليء بهذه الشخصيات التي أثقلت كاهل هذه الأمة، وكثير من الشخصيات مع الأسف تعتبر قدوة والأمة تنتفع بها ولكنها لم يستفد منها. الجانب الآخر، لماذا نحن نركز على المسألة التاريخية وأنه انتخاب القدوة من تاريخنا الإسلامي؟ لماذا؟ لأن الحاضر مرتبط بالتاريخ ارتباط وثيق. إذا أردت أن تقوم بأي مشروع إصلاحي أو تربوي أو تثقيفي، يعني يأخذ العنوان الديني مثلا، لاحظ، لا يمكن أن تفصل في مادة التثقيف، لا يمكن أن تفصل التاريخ، لأنه الأئمة في التاريخ، القادة في التاريخ، العظماء عندنا في التاريخ. طبعا وتقدم الحديث على أنه مسألة التاريخ مو تعني بأنه ماضي لا قيمة له، لا، المبدأ لا يحده تاريخ، لكن الأمة الإسلامية مرتبطة بتاريخها ارتباط وثيق، وهو ينعكس على واقعها بشكل مباشر، مو غير مباشر، مباشر. خل تقوم حرب أو فتنة، تقوض الشخصيات والقادة والرموز الدينية التي كانت في التاريخ. صحيح هذا أو مو صحيح؟ هذا صحيح، هذا واقعنا. إذا كان التاريخ له هذا الفعل، له هذا الحراك في وسط الأمة، إذا لابد أن تكون هناك عناية بالتاريخ. وهذه الصيحة التي كان يطلقها كثير من كان له هم في الإصلاح، يقول إعادة كتابة التاريخ، ينطلقون من هذا المبدأ أن التاريخ يحرك هذا الحاضر، أن التاريخ له حضور واقعي في حاضر الأمة وفي مستقبلها. كثير من الحروب دارت والسبة شنو؟ رموز تاريخية. كثير من الفتن صارت وجرت الدماء وأزهقت الأنفس والسبة شنو؟ شخصيات ورموز تاريخية. صحيح هذا مو صحيح؟ إحنا الشيعة على مستوانا، نضرب المثل علينا إحنا، لو أحد يتكلم على فاطمة نرضى؟ يحركنا هذا العنصر. لو أحد يتهجم على علي أو على الحسين نرضى؟ لا. العلماء يتحركون، أصحاب الأقلام يتحركون، الشعراء يتحركون، لأن هذا يعتبر رمز وقدوة لنا، إمام لنا، لاحظ. ولذلك لا نرتضي أحد يعتدي عليه أو يتهجم عليه أو ينتقص من شأنه. وكذلك الطوائف الأخرى تقوم بنفس الحراك، لكن محل الكلام وين؟ ما عندنا وعند الغير تنطبق عليه شروط بحيث فعلا يستاهل أن يحركك أو لا. مثلا واحد ينفعل لأجل شخصية ما، نجيب هذه الشخصية، يستحق هذا التفاعل، يستحق هذه الثورة، يستحق هذه الخدمة. الكلام هنا. ولذلك القرآن يعتبر المعيار الحقيقي والسنة المطهرة، وعندنا الأئمة وأهل البيت عليهم السلام معيار لمعرفة ذلك ولتحديد ذلك. وهلم جر. وعندنا من جملة الشخصيات التي في تاريخنا هذه الشخصية التي رحلت من عالمنا في هذا اليوم، السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم المؤمنين. هذه الشخصية مجمع على فضلها، الحمد لله بعض الشخصيات يكون مجمع على فضله، يعني ما في خلاف بين الأمة الإسلامية على فضل خديجة، مجمع على أنها سيدة جليلة شريفة عظيمة، تطرى بالاحترام والإجلال عند جميع الفرق الإسلامية. السيدة خديجة ليست هي الشخصية التي يدور حولها العراك، سيدة خديجة مجمع على فضلها سلام الله عليها. ولذلك كل من أرخ للسيدة خديجة سواء كان من الخاصة أو العامة أثنوا عليها الثناء كله. لكن عندنا البحوث تختلف بحسب الموضوع، يعني البحث عن السيدة خديجة، مرة أجي أتكلم أقول السيدة خديجة زوج النبي، السيدة خديجة بذلت ما تملك في سبيل الإسلام، السيدة خديجة أول امرأة أسلمت، السيدة خديجة امرأة فاضلة، السيدة خديجة كانت خوش زوجة لرسول الله. هذا حتى الأطفال اللي في ابتدائي يقولون هالكلام، صحيح ولا مصر؟ يعني ما زدنا شيء، لكن نريد تحليل حقيقي لهذه الشخصية بحيث نتعرف كيف اهتدت، شلون نجحت، كيف وصلت إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه، بحيث تحظى بأنها تكون أم للمؤمنين، زوج لرسول الله أولاً صلى الله عليه وآله، وتعتبر بإجماع المسلمين أفضل امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وآله، مجمع عليه بأنها هي أفضل امرأة. ولم يقال في حق امرأة من زوجات النبي أنها سيدة نساء العالمين في وقتها، سيدة على نساء العالمين في وقتها، لم يقال ذلك في حق أي امرأة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله مع احترامنا. فمحل الشاهد هنا أن السيدة خديجة يثنى عليها، ولكن هذا الثناء العام العابر المتعارف اللي يتعاطاه الناس في كتبهم أو في مقولاتهم أو في محاضراتهم، لكن إحنا عندنا بحث آخر عندما ننظر إلى هذه الشخصية بحيث تكون في مثل هذا المكان، وهي في ثلاث شؤون. الشأن الأول ارتباطها بالنبي صلى الله عليه وآله الذي لم يكن مسبوقاً لا بإسلام ولم يكن يعرف بأنه نبي، هذا واحد. من امرأة كانت تتمنع أن تتزوج من أحد على الإطلاق، إذن عندها مقاييس خاصة في اختيار الزوج في عصر الجاهلية، إذن هنا تميز عند هذه المرأة بحيث لديها معايير لزوج تريد أن ترتبط به في العصر الجاهلي. يكون عندنا شخصية هكذا، إذا نسلط الضوء على هذا، كيف تزوجت برسول الله قبل أن يتعنون النبي بعنوان ضخم؟ ترى لما تيجي واحدة في الإسلام وبعد ما طلع النبي نبي وتقول ترتبط برسول الله وأنه مثلا تختاره، نقول لها طبيعي لازم تختار، طبيعي لازم تختاره لأن نبي، لكن قبل أن يكون نبي كيف اختارت؟ أليس هذا سؤال حقيقي؟ كيف حظيت برسول الله؟ ما هذه الرؤية اللي عند خديجة عليها السلام بحيث تستطيع أن تحظى برسول الله قبل أن يتعنون بعنوان النبوة والوحي والبعثة؟ هذا سؤال منطقي ندرس هذه النقطة، بحيث أن الإنسان تكون عنده رؤية واسعة يستفيد من هذه الشخصية، بأن الإنسان يكون حكيما، يكون ذا بصيرة في اتخاذ القرارات. السيدة خديجة كانت تملك هذا القدر في اتخاذ القرار، الحكمة والبصيرة، عندها بصيرة. والسؤال الثاني، التفاني والذوبان في شخص النبي إلى حد تنازل هذه المرأة عن كل العلائق الموجودة والتي يدور فيها الناس، تتجرد من كل شيء. والشيء الثالث، الكرامة التي أكرمها الله بها بحيث تكون جد لأعظم أئمة على وجه الوجود، تكون أم للذين تختم بهم الوصاية، تختم بهم الإمامة، يختم بهم مشروع السماء. وين الله حاطها هذا؟ وين الله حاطها المرأة؟ وهكذا. إذن لعلنا ندور في فلك هذه الثلاث النقاط إذا وفقنا إن شاء الله وأعاننا الوقت. النقطة الأولى، الاختيار للتوفيق قبل أن يتعنون النبي بعنوان النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. أجواء مكة كيف كانت؟ أجواء مكة أجواء عري وأجواء خالعة، ويوجد في مكة ذوات الأعلام والأهواء والشهوات قائمة. وأحسن وصف وصفه الإمام لقريش في تلك الفترة في عصر الجاهلية قال: الأصنام بينكم منصوبة والآثام بكم معصوبة. يعني الآثام معصوبة بكم أنتم، الأزلام والزنا وشرب الخمر والميسر الآثام بكم معصوبة والأصنام بينكم منصوبة. والغريب أن هذه المرأة في مكة كانت تعرف بهذه التسمية، وكل تسمية أو لقب أو كنية لها دلالة. كانت في عصر هكذا حاله، الأصنام بينهم منصوبة والآثام بهم معصوبة، تجي امرأة يسمونها في مكة الطاهرة. عجب، أي طاهرة في مكة؟ إذن معناتها خديجة كانت تتصف بصفات خاصة في ذاتها، أنها تسمى بالطاهرة، وكانت تتحنف وتتحجب، لأنها طبعا من ذرية إبراهيم، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وآله في أبن في جد، فهي من هذه السلالة الشريفة. فكانت خديجة تتحنف، يعني على الحنفية، لا تسجد لصنم، وكانت تتعفف. يوجد نساء في قريش فعلا كانوا يتحجبن، وهو البيت الهاشمي اللي يسمونهم أصحاب الديانة الحمسية، يعني الحنفية الحقيقية على ملة إبراهيم. وأنا توني أمس أطلع على بحث ودراسة دقيقة جدا لآباء النبي ولأجداده، عجيب هذا البحث. صدقون أن توني أطلع على روايات، أن الروايات تقول كل آباء النبي أنبياء، كلهم أنبياء، لكن النبوة مستويات على قدرهم، كلهم أنبياء، وأحياناً يتعنونون بعنوان الأوصياء. وأما تلك المواريث وصلت بالتدريج إلى رسول الله يد بيد، حتى بعض الروايات. أنا ذيك اليوم يوم أتكلم عن أبي طالب قلت لكم يحتمل، ما كان عندي علم، لا اطلعت عليه، وقفت عليه، روايات عن مولانا الصادق عليه السلام أن أبا طالب سلم المواريث لرسول الله. يجي واحد يسأل مولانا الصادق يقول هو حجة، يشير إلى أبي طالب يقول هو حجة، يقول لا، إنما سلم المواريث لرسول الله صلى الله عليه وآله، يعني وصي يد بيد. بل رواية تصرح بأنه وصي لإبراهيم عليه السلام، عبد المطلب كذلك. بعض الروايات تشير أنهم أنبياء، كانوا أنبياء، وفي حديث لرسول الله طويل يتحدث عن آبائه كيف أنهم كانوا أوصلوا هذه الأمانات يد بيد إليه صلى الله عليه وسلم. إذن هناك مشروع الله عز وجل يرعاه، مشروع يرعاه، مو معقول الله بيجيب أنبياء وأوصياء يطلعون فجأة من دون مقدمات ولا ممهدات، ولا يوجد شبكة تعمل لخدمة الله في كل وقت، أولياء أبدال بينهم اتصال، لكن الناس لا تعلم، وهؤلاء لا يظهرون للإعلام. السيدة خديجة، إذا أردنا أن نتحدث ونتساءل كيف وفقت لتختار النبي قبل أن يتعنون بعنوان النبوة، لا يمكن نجد له إلا جواب واحد، وهو الاصطفاء. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم، وهذه في سلالة إبراهيم. ويوجد في سلالة إبراهيم أصلاب شامخة وأرحام مطهرة. ولذلك العلماء، بعض العلماء يفصلون، يقولون الاصطفاء على نحوين. النحو الأول الاصطفاء اللي يكون بأعلى درجة، وهو أن يصطفي الأنبياء، يصطفي الأوصياء. ويوجد اصطفاء من درجة ثانية، يصطفي الذين يكون لهم دور في إعانة الأنبياء والأوصياء في مشروعهم، ويضربون عليه أمثلة، يقولون كحمزة وجعفر والعباس وزينب، هؤلاء قاموا بأدوار تعضد وتناصر الأوصياء وتصب في مشروع الأنبياء، لهم أدوار. الله يوليهم عناية خاصة، يأخذ عنوان الاصطفاء، اصطفاء من درجة ثانية وليست من درجة أولى. السيدة خديجة مصطفات عليها السلام. يبقى أن الله يولي السيدة خديجة عناية خاصة بحيث لا تتلوث بأوساخ الجاهلية، وهذا من العناية الربانية. لذلك جعفر يوم من الأيام عليه السلام يهبط جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقول بمعنى الحديث: إن الله يحب في جعفر أربع خصال كانت فيه قبل الإسلام. تعال، هذا يقول جعفر الله يحب في أربع خصال قبل الإسلام. وهل الخصال جاءت إلا بعد الإسلام؟ خصال الإيمانية يعني. قام النبي نادى جعفر، قال يا جعفر تعال، هذا مما يستدل على هذا الرأي، يستدل بمثل هذه الروايات. قال يا جعفر هكذا يقول جبريل. قال جعفر لرسول الله: الله أحب أن يطلع ذلك، يعني يطلع هالقضية، ولا ما كنت أتحدث بها على الإطلاق، يقول أنا كاتمها، لكن الله أحب أن يخرج ذلك، أن يطلع. قال: ما هذه الصفات يا جعفر؟ قال: اعلم يا رسول الله بمعنى الحديث أني لم أسجد لصنم قط، ولم أشرب الخمر قط، ولم أكذب قط، ولم أزني قط. هذا في العصر الجاهلي. وكان جعفر أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله. جعفر فيه شبه، يعني صفات الجمال موجودة، الشرف موجود، وشباب، وفي العصر الجاهلي، ولكن لا ينحرف. وذلك الشاب المؤمن، المؤمن الحقيقي، مو اللي موجود في أجواء إيمانية، يظهر الإيمان في الأجواء الشيطانية. هنا تعرف الإيمان. في بعض البلدان ترى بعض الشباب يأتون إلى المساجد، يعمرون المآتم، يقومون بأنشطة في بلد فيه تحلل وفيه انحراف. ليش ما راح منا؟ هذه عناية خاصة. الله أولى السيدة خديجة هذه العناية بحيث يكون عندها رؤية وبصيرة. هذه الرؤية والبصيرة لا تستسيغ من خلالها أن تسجد لصنم أو أن تشرب خمر أو أن ترتكب المحرمة، يعني عصمة ولكن درجة أقل من درجة الدرجة الأولى. وتشير الكتب التاريخية أن خديجة كانت ترى في المنام رؤى خاصة، رؤى جميلة، رؤى صادقة، وكانت تذهب إلى رجل من أبناء عمومتها يقال له نوفل، وهو رجل مسيحي طاعن في السن كبير، وكانت تعرض عليه هذه الرؤى والأحلام، تقول أشوف أشياء غريبة في منامي ومبشرات عجيبة في منامي. فتبين أن خديجة من خلال ذلك كانت منتظرة لرسول الله، مو التقت به صدفة، كانت تنتظر النبي، تنتظر هذا الشخص، ولكن ما كانت تعرفه بعينه، ما كانت تعرف. من اللي قرب لها ذلك؟ نوفل. قال: هذه الصفات التي تذكرينها يا خديجة في رؤياك تشير إلى رجل عظيم يوجد عندنا في كتبنا، وأنه يبعث في جبال فاران، جبال الحجاز، رجل لا يأكل الصدقة، يأخذ الهدية، بين كتفيه خاتم النبوة، تدين له الدنيا، ويظهر دينه على الأديان. فكانت خديجة تتطلع إلى هذه الشخصية، تريد أن تلتقي بهذه الشخصية، يعني كانت منتظرة. وكان يتقدم الرجال الأشراف لخطبتها ولم تقبل. البعض يقول الطامعون في أموالها ترفضهم لأنهم عندهم طمع في مالها، لا هم أثرياء، اللي تقدموا لخديجة أصحاب ثراء باذخ، مو محتاجين لا درهم ولا دينار، إنما قريش تريد أن تتزاوج من بعضها لأنهم يبحثون عن الشرف ويبحثون عن خصال أخرى حسب كل إنسان ونظرة، تعاد جمال الوسط الاجتماعي يختلف، واحد يزوج المرأة لعشيرتها، واحد يزوج المرأة لجمالها، واحد يزوج المرأة لمالها، واحد يزوج المرأة لشرفها، يريد مثلا يرتبط بسيدة هاشمية ملتفت إلى الشرف ملتفت إلى النسب. ولذلك كانت ترفض لأنها تنتظر هذه الشخصية التي تراها في المنام وتبشر بها ولكن لا تعرفه بعينه، حتى جاءت الصدف وفعلا وإذا بخديجة تعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب بتجارتها كما يقول الخبر، فذهب مع غلام لها يقال له ميسرة، فرجع من التجارة بربح عظيم، لأن ميسرة عرض عليها قال هذا أحسن واحد يذهب بتجارتك الصادق الأمين، قالت ونعم الصادق الأمين، تعرفه؟ قالت هذا الصادق الأمين، اعرض عليه يذهب بتجارتنا، ولم يوجد أي رابط بينه وبين النبي في الظاهر. راح ميسرة رجع قالت لأخبر، قال كيف البيع كيف الشراء، تسأل عن تجارتها، قال دعيك عن هذا بمعنى الخبر، خلينا من التجارة خلينا من الوطن. هذا الرجل طلع شيء ثاني أصلا. قالت كيف يا ميسرة حدث، قال إن الرجل في الرمضاء في شدة الشمس سحابة تظله، صلى الله عليه محمد وآله، وإذا جلس تحت شجرة انحنت غصونها عليه. هذا معلومات جديدة. قالت تعاش تقول، قال خليني، طبعا البيع وافر والبيع كثير وفيه البركة الكثيرة، الآن مو مسألة بيع وتجارة، الآن طلع هذا شيء ثاني. فصارت خديجة تصغي بقلبها، ماذا تقول يا ميسرة؟ قال هكذا حاله. فصار يصف أحوال النبي، لأن السفر سمي سفر لأنه يسفر عن أخلاق الناس وعن صفات الناس، فتحدث لها عن رسول الله فتعلق القلب من ذلك اليوم برسول الله، قلبه تعلق بالنبي وكان حب طاهر. إذن كأنما تقول لعله هذا هو هذا الرجل بهذا المستوى. وراحت تخبر نوفل، قال نوفل إن كان كذلك فأعتقد بأنه هو النبي الذي بشر به المسيح، اظفري به يا خديجة، والله لو أدركته لآمنت به، لو أدركت البعثة، لأن لازم يصير دعوة بعثة، لازم ينزل عليه جبريل، أنا آمن به، اظفري به يا خديجة بمعنى الخبر. فخديجة سلام الله عليها أرادت أن ترتبط برسول الله، إذن الرؤيا صادرة من خديجة أن هناك عنصر عناية خاصة من الله أكسبها البصيرة، بحيث أنها تبحث عن صفات معينة خصائص معينة. طبعا تذكر قصص أخرى أن النبي دخل في حانوتها وكذا في يوم من الأيام، وكانت في علية بحيث لا يراها أحد، وليباشر البيع والشراء ميسرة، فلم يشتري شيء من دكانهم، سأله ميسرة وهي تسمع، قال لم أجد في دكانكم شيء يفنى، شيء لا يفنى، هذا كل حطام دنيا. فعرفت بأن هذا الرجل يبحث عن معنويات مو ماديات. ولذلك يا ليت احنا نرتقي، شبابنا يرتقي، بناتنا يرتقون في فهمهم وفي ثقافتهم في انتقاء الزوج أو الزوجة. مع شديد الأسف كثير من شبابنا، كثير من فتياتنا، مع شديد الأسف، بعد نتفائل أكثر ما نقول الكثير، البعض ثقافتهم اتجاه الزوج أو الزوجة مأخوذة من الفضائيات، مأخوذة من النت، مأخوذة من هذه السموم الموبوءة، وهذه الثقافة ما توصل إلى معنى حقيقي. في اختيار الزوج أو الزوجة الشريكة في الحياة. وفعلا ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن تمت الزيجة، ودخلت خديجة في أجواء أخرى، وهي النقطة الثانية، وهو أنها تنازلت عن جميع العلائق التي بين يديها. قالت: هذا مالي بين يديك، خذ ما شئت ودع ما شئت. فصار النبي ينفق ذلك المال على العبيد الذين أسلموا، والصياط أكلت جلودهم، وصار يشتري الطعام ويؤوي من طردهم الآباء. الآباء طردوا أبنائهم لما أسلموا وآمنوا برسول الله، فكان النبي بالمال يعين هؤلاء حتى أنفق المال كله. تلك المرأة التي تلبس الحرير وتنام على الديباج وتأكل في أطباق من فضة كما يروى، صارت تنام على الحصير وهي أسعد امرأة في الدنيا، لأنها في جوار المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والنقطة الثالثة والأخيرة، أن الله عز وجل اختارها لنبيه، فأصبح العلي الأعلى يقرأها السلام، أو يقرأ عليها السلام. يهبط جبريل إلى رسول الله يقول: قل لخديجة إن الله يقرأ عليك السلام. الله أكبر، هذا منه اللي يسلم عليه؟ الله. فتقول خديجة، وهذا ينم عن علمها وفهمها، قالت: على جبريل السلام، أو على رسول الله السلام، وعلى جبريل السلام، أو قالت: هو السلام، لأن الله ما يسلم عليه لأنه هو السلام. الله يقرأ عليك السلام، ما يقول وعليه السلام، لا. من شف العلم، ارتباط برسول الله يكسب علم. قالت: هو السلام، وعلى رسول الله السلام، وعلى جبريل السلام. ثم يتحفها الله بأعظم تحفة: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فتكون خديجة أم لفاطمة تحدثها أثناء الحمل، وتسمع التسبيح في جوفها، وترى العجائب عندما حملت بالسيدة الزهراء. حملت بفاطمة أم أبيها السيدة الطاهرة، سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين بما فيهم خديجة، سيدة عليهم قاطبة، أم الأئمة، رحم الأوصياء، السيدة الجليلة. فأصبحت خديجة أم وجدة لأولئك الأطهار الذين هم سفينة نجاة والهداة إلى الله والدعاة إلى الله، الأولياء لله سبحانه وتعالى، وأكرمها بهذه الكرامة عليها السلام، فكانت حرية بذلك. السلام على خديجة يوم ولدت، ويوم ماتت، ويوم تبعث حية. وعاش النبي تلك الأيام مع السيدة خديجة في صفاء كان يؤذى من قريش، شاعر، ساحر، مجنون، كاهن، نادر يرجع إلا والحجارة أخذت مأخذها منه. يدخل إلى دار خديجة يرى عالم آخر. أثبت يا ابن عم كما ثبت أولو العزم من قبلك، تغسل أقدام، تضمد جراحة، وتحيل العالم في بيتها جنة لرسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك بعض زوجات النبي تقول: عجوز أبدلك الله بخير منها. يقول صلى الله عليه وآله: ما أبدلني الله خير من خديجة، بمعنى خبره. آوتني إذ طردني الناس، وأعطتني إذ حرمني الناس، ونصرتني إذ خذلني الناس، ورزقني منها الولد ولم يرزقني من غيرها. وامتد نسل النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذه الزوجة الطاهرة الشريفة عليها السلام. ولكن الدهر لا يصفى لرسول الله. هذا اليوم على فراش علتها، عظم الله أجوركم، تمد يدا وتقبض أخرى. وقد ثقل منها الحال وجعلت توصي النبي بوصاياها. يا ترى بماذا توصي خديجة؟ لا مال بقي فتوصي به، ولا دار ولا عقار، وإنما كانت توصي بتلك السيدة الجليلة الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. نعم عظم الله أجوركم. وإذا بخديجة توصي النبي بفاطمة سلام الله عليها، عرق منها الجبين وسكن منها الأنين، واشتاق الحبيب إلى حبيبه وفاضت روحها الطاهرة. ألا من مناد وأمه وسيدته ومصيبته، لا شك بأنه قد بكى النبي وانتحب، وبكت فاطمة وانتحبت، ثم جهزها النبي ودفنها بالمعلى في مقبرة قريش بالحجون. ومضت هذه السيدة الجليلة واختفت هذا الشمس من سماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نعود إلى الوصية التي أوصت بها فاطمة. هذه الأمة التي تقول لأم المؤمنين: يا أمه هل حفظوا هذه الأم في ابنتها على الإطلاق؟ وإذا نقول يا خديجة تعلمين ما جرى على فاطمة بين الحائط والباب، تنادي واضلعاه: يا فضة إليك خذيني، فلقد والله أسقطت ما في أحشائي من حمل، ويلي أنا لتلومني لو هاجت أحزاني يا سلمى، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوان، مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية، وهجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى قاعد وعبرات جرية ينظر بعين بابنا وجه النير. أنا لتلومني ضلع انكسر بالباب قوة، والله ما قصروا فينا عديمين المروة، والهد جسمي ضربة المسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب يدري. يا ويلي على الزخرة ومرها بحزن وبنوح قضات عمرها، يا إلى الآن ما نعرف. يا الله، نسألك، ندعوك، نتوسل إليك بمحمد وآله، صل على محمد وآله، شاف المرضى، اقضي جميع الحوائج، لا سيما من قل دون الدعاء. اللهم لا ينقضي هذا الشهر إلا ونحن عتقاء من النار يا كريم. جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا، المؤسس تقبل منه بأحسن القبول. لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء، وإلى روح الشيخ محمد الهاجري المبارك. الفاتحة مع الصلاة.